الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى كما امتن علينا وتكرم أن جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يقر أعيننا بالاجتماع في جنات ونهر في صحبة نبينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات والتوفيق والسداد والهداية، وأن يلهمنا الرشاد فيما نأتي ونذر. وأسأله سبحانه وتعالى كما هدانا للإسلام ألا يقبضنا إلا ونحن على الإسلام. ثم أما بعد، فإن هذا اللقاء وهذه الزيارة أحسبها نعمة وفضلا من الله سبحانه وتعالى أن جمع إخوة متحابين في الله يجتمعون من مشارق الأرض ومغاربها على رضوان من الله، ويتآلفون ويتحابون فيه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يرحم عباده الذين يتحابون فيه، وكذلك أيضا فإن الله عز وجل يجعلهم أمة مرحومة لأنهم ما اجتمعوا إلا عليه، فإن ذلك أوثق عرى الإيمان فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة. ثم كما في عنوان هذا اللقاء استعن بالله ولا تعجز، النبي صلى الله عليه وسلم له وصايا جامعة جامعة لمعاني الفضل والإحسان وكمال الأدب وكمال التربية للمستمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جل وعلا جوامع الكلم كما جاء في الصحيح، قال إنما بعثت بجوامع الكلم، يعني أن الله عز وجل يجمع له المعاني العظيمة بألفاظ يسيرة، وهذه المعاني بها تتربى نفوس وتزكو وتستنير عقول وتهتدي بصائر، ويفتح الله عز وجل بها قلوبا غلفا، ويهدي الله عز وجل بها من كان ضالا حائدا عن طريق الحق. الله سبحانه وتعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم للناس هاديا ودليلا وكذلك سراجا منيرا يهديهم في ظلمات الجهل ومضلات الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم وغيره من حديث الأوزاعي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام توجيها للأمة وتربية للنفوس وتقوية للعزائم الثابتة التي يفتح الله عز وجل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وجه الخطاب في قوله استعن بالله ولا تعجز إشارة إلى أن الخطاب يتوجه للمؤمن الصادق، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المراد بالقوة هنا ليست هي قوة البدن، ولكن المراد بذلك هي قوة القلب وقوة العزائم. قوة القلوب وقوة العزائم هي التي يفتح الله عز وجل بها الأبواب المغلقة من أبواب الضلالات الموصدة على القلوب والعقول، ويفتح الله عز وجل بها البلدان والدول من الجهل المطبق، ويزيل الله عز وجل بها حجب البغي والظلام والضلال والظلم. فالله سبحانه وتعالى يفتح الله عز وجل على المؤمن القوي المتمكن بالقوة والثبات، يفتح الله عز وجل عليه ولو كان وحيدا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل فردا وحيدا حتى أيده الله عز وجل بمن أيده من أصحابه من المقربين، وكذلك أيضا ممن جاء بعد ذلك. وفي أنبياء الله عز وجل من العبر ما يجعل الإنسان يتبصر بحقيقة قوة المؤمن التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الله يهدي بالرجل الواحد أمما وخلقا ينير الله عز وجل بها عقولهم وقلوبهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ بشدة وضعف وأمام قوة وجبروت وطغيان وظلم قد استشرى على العقول وعلى القلوب وعلى الأبدان. طغيان شمل جميع جوانب الحياة فأسر الناس وقيده. ولو كان أحدنا شاهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن لقال باستحالة أن ينتصر هذا الرجل أمام ذلك الظلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا بتقوية الله عز وجل وتثبيته له. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. في هذا رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بالبواطن أكثر من اهتمامه بالظواهر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور. في هذا إشارة إلى أن الإنسان الذي يهتم بمظهره أكثر من العناية بباطنه أن هذا من أمارات أهل النفاق الذين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، أي ألواح وعزائمهم ضعيفة. وأما أهل الإيمان الذين يهتمون بتربية العزائم وتقوية القلوب وتفتيق الأذهان بنور الوحي المتدفق الذي يفتح الله عز وجل بها الأغلال مهما استحكمت على الأنفس وكذلك أيضا على المعاني والنور، فإن الله عز وجل يفتح بها يفتح بالحق الباطل ويقذف الله عز وجل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تربية النفوس بالباطن هذا الذي اتخذه الله جل وعلا في تربية أنبيائه سبحانه وتعالى أن يتربوا على الإيمان الحق الصادق بالعمل بما يثبت الإنسان حقيقة حال وجوده لأمام الصعاب. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمره الله جل وعلا بالدعوة وأمره بالإصلاح وأمره بالخوض في إصلاح الظلمات الموجودة، الظلمات الموجودة عند المشركين التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلحها ليست وثنية فحسب، بل هي ظلمات في الأخلاق، ظلمات في الأموال، ظلم على النفوس، ظلم على العقول، ظلمات متعددة بعضها فوق بعض. الله عز وجل ما أرسل أنبياءه لأجل رفع مظالم وظلم التعبد والديانة، بل أرسلهم كذلك إلى رفع المظالم المتعلقة بأمور العباد في دنياهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الله عز وجل معهم الكتاب وأنزل معهم الميزان، الكتاب لإقامة دين الله عز وجل والميزان ليقوم الناس بالقسط بالعدل في المال، فينصف الناس ولا يظلم ويؤخذ الحق من القوي إلى الضعيف بالميزان والناس في ذلك سواسية. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخضع الرؤوس مهما كانت عالية متجبرة طاغية وذللها مهما كانت عزيزة أمام الحق راكعة، لأن الإنسان لا بد أن يكون ذليلا أمام الحق وألا يتكبر عليه. فالحق هو السيد الذي يذل أمامه الإنسان ويركع. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك بألفاظ متنوعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضعه دم ابن عمي ابن ربيعة ابن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأقربين عنده ليبين أن الأبعدين من باب أولى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي أن الحق يجب أن يقوم على الناس بالسواء في أمور الأموال كما أشار إلى قضية العباس، وأمور الدماء كما جاء في قضية ابن ربيعة بن الحارث، وفي أمور الحدود وإقامة العدل في الأرض كما جاء في تخويف الناس بأن فاطمة لو سرقت لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بذلك على سبيل الترهيب والتخويف، أن أقرب الناس إلي هي بنتي من صلبي، فلو فعلت ذلك لأقمت حكم الله عز وجل عليه. هذا هو العدل في تربية البواطن على احترام العدل وتعظيمه، على احترام الحق وإجلاله، بعيدا عن طمع الإنسان لذاته، فإن الإنسان إذا اهتم بالمظاهر تعلق بها وأصبح ذليلا أمامها، منكسرا أمام ذلك المتاع اليسير من أمر الدنيا. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه الله جل وعلا على تنقية باطنه من جميع شوائب الدنيا وعدم التعلق بها، وأن لا يعظم شيئا إلا الحق والحق والعدل الذي أمر الله عز وجل به. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، أي أن الميزان هو ميزان الله عز وجل، لا ميزان النفوس، ليس ميزان النفوس التي تلتفت إلى أمور المادة، إلى عظم الأبدان وقوام الأشخاص والهيئات والأموال وغير ذلك، وإنما المراد بذلك هو ميزان الله عز وجل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، الإيمان والقوة، إشارة إلى أنه لا بد من اجتماعهما في الإنسان. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يقيم الحق في الناس إلا باجتماع هذين الأمرين، فلا نصر بإيمان بلا قوة، فإن الله عز وجل يجعل يحقق النصرة للأمة إذا كان فيها من يعجز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن الإيمان ولو كان ضعيفا في الإنسان إلى أنه يؤديه إلى خير ولو كان إلى نفسه، إلا أن الله عز وجل لا يفتح عليه، إلا أن الله لا يفتح عليه. ولهذا قال وفي كل خير، يعني في الضعيف وفي القوي، فإن الله عز وجل ينجيه يوم القيامة من الضلال والزيغ، من الضلال والزيغ وعدم الهداية عن الصراط المستقيم الذي يحشر الله عز وجل عليه عباده من أهل الحق والإيمان والتوحيد. فإن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أن الإيمان ينجيه ولو كان أضعف الإيمان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان كما في حديث أبي سعيد الخدري، يعني الذي لا ينكر بيده ولا بلسانه وإنما بشعلة الإيمان في قلبه، بشعلة الإيمان في قلبه باستكراه تلك الأمور المحرمة. قال والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على التعلق بالله وقصر الأمل وعدم النظر إلى الآمال البعيدة في النفس، والنظر إلى الآمال البعيدة للأمة لا بالأمل القصير لها. ولهذا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الأمل البعيد للأمة والأمل البعيد للنفس. الأمل البعيد للنفس يجعل الإنسان يعيش لنفسه، ينتصر لها، يحاول أن يرفع نفسه على أعتاب الحق. أما الذي ينظر لأمل الأمة البعيد وينظر لأمله القصير كأنه يحمل الأمة على أكتافه، فإذا قبض الله عز وجل روحه أعطى الحمل غيره، لأنه أراد أن ينتصر الحق لا أن ينتصر هو بذاته. كم من الناس في ذاتهم هم يحملون الحق، ولكن في الحقيقة يحملون أرواحهم لتتصدر وأن تسيد في الناس، فيأتي الحق حينئذ مشوها، ضعيفا، خديجا، ناقصا، غير مكتمل. لماذا؟ لأنه أراد أن يصل بحق ضعيف، أراد أن يصل هو بذاته ولو بنقصان الحق. الله عز وجل جعل وحيه والعدل والميزان، جعله كحال الإناء وما فيه من خير وما. الإنسان إذا أراد أن يسير بإناء من ماء ثم يمشي به، فإنه يتوقع الحفر ويتوقع الأذية حتى لا يقع فيزول شيء من الماء الذي في ذلك الإناء، فيتوقع بحسب الحال، فإذا وجد شدة أو صعوبة فإنه يتحرى وينظر إلى مواضع قدميه. أما الذي يريد أن يصل بذاته ولو سقط ذلك الماء معه فإنه يسير ولو سقط منه ما سقط. لماذا؟ لأنه ينظر إلى أمله وغايته في ذاته. أما الذي يحمل الحق ولو انكسر أو سقط أو انقضى عمره، لأن عمر الإنسان محدود ولديه مدة زمنية محددة، ولو لم يصل بذاته فإنه إذا انتصب الطريق أو كان في ربعه وجاء أجله ووضع ذلك الإناء فيقول قضيت ما علي، واختارني الله عز وجل في مثل هذا، ولو قدر الله عز وجل لي عمرا مديدا لحملت ذلك أيضا مكملا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على قصر الأمل لأنفسهم وطول الأمل للحق، وطول الأمل وطول الأمل للحق. طول الأمل للحق أن يهتم الإنسان بوصول الحق كاملا لا بوصوله قاصرا. الأمة إنما تؤتى بالذين يحملون الحق وفي ظاهرهم أنهم يحملونه، والحق أن الحق يحملهم حتى يصلوا إلى غاياتهم بشيء من الوجاهة والذكر والمدح وغير ذلك، ولهذا لا يبالون إذا سقط شيء من الحق ويترجرون إذا نيل من أنفسهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في ذلك، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إتمام الحق وكماله، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجز عن إيصال الحق، بل استبرغ وسعه وطاقته وبذل ما يملك عليه الصلاة والسلام. هجر النبي عليه الصلاة والسلام الأوطان والمال، وبذل النبي عليه الصلاة والسلام عرضه يأخذ الناس منه ما يشاءون، فاتهموه بالجنون والسحر والكهانة والخرافة وغير ذلك من اتهامات الباطل، فبذل النبي صلى الله عليه وسلم عرضه، ما صان عرضه لأجل أن يحفظه ولو تشوه حينئذ الحق. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتنازل عن شيء من الحق والعدل الذي أمر الله عز وجل بإقامته، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحمل. وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أن كفار قريش جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد، يعني لما عجزوا عن أن يتبعهم محمد أو يدفعوه ولو بالقتل عما هو عليه وشعروا أن لديه شيئا من القوة، قالوا يا محمد أعبد آلهتنا ستة أشهر ونعبد إلهك ستة أشهر، فأنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، وخيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن شئت زوجناك بخير نسائنا وأجملهن وأعطيناك من خير مالنا وجعلناك سيدا مطاعا فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يبحث عن تمام دنيا لذاته أم ينظر لكمال الحق ولو كان على حساب نفسه؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كمال الحق وطول الأمل له وضعف الأمل لذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بعد ذلك يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هل هو زهد في الحق، قصر أمل في الحق، أم هو قصر أمل في الذات؟ قصر أمل في ذات الإنسان لا في ذات الحق، لأن الإنسان إذا كان مقصر الأمل في ذات الحق أصيب بماذا؟ أصيب بالإحباط، لأنه يرى أن الحق له أمل معدود ولا بد أن يقوم على أكتافه هو، فإن لم يقم على أكتافه فإنه يزول، حينئذ يعجز من أول طريقه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر إلى الدنيا إلا إلى ما بين يديه، وأما بالنسبة لتمام الدين فإنه ينظر إليه إلى قيام الساعة، فيخبر عن الفتن ويخبر ما يأتي بعد ذلك من الشرور وأحوال الأمم وتقلباتها، وذلك حفظا للدين ولو كان بعد ذلك. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه حدث أصحابه وقام فيهم بعد صلاة الفجر، فقام يحدثهم حتى صلاة الظهر، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم حتى صلاة العصر، ثم قام يحدثهم عليه الصلاة والسلام حتى غروب الشمس، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون إلى قيام الساعة من خير أو شر. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على حصير ربما أثر على جنبه، وأما الحق فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه نقصانا. ولهذا تقول عائشة عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله، يتهم بالسحر والجنون ويؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجذب ويؤخذ ماله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر للحق. تقول عائشة عليه رضوان الله إلا أن تنتهك محارم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز. قوله عليه الصلاة والسلام استعن بالله إشارة إلى أن الإنسان إذا استعان بغير الله فإنه يصيبه العجز، وإذا استعان بالله فإن الله عز وجل يعطيه القوة. ما بليت الأمة بشيء كما بليت بالعجز والكسل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من ذلك كما جاء في الصحيح من حديث المعتمر عن أبي أنس بن مالك عليه رضوان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز والكسل، لأن العاجز والكاسل لا يصل على أكتافه شيء، لا من حق الدنيا ولا من حق الآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استعن بالله ولا تعجز، أراد عليه الصلاة والسلام أن يرشد أن تعلق الإنسان إنما يكون بالله، العون بالله جل وعلا لا بنفس الإنسان. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الناس قلبا وأصفاهم نفسا وأزكاهم عليه الصلاة والسلام روحا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من أن يوكل إلى نفسه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والنبي صلى الله عليه وسلم أزكى الناس، إشارة إلى أنه إنما يؤتى الإنسان باتكاله على نفسه أن يلتفت إلى عزيمته أو إلى قوته أو إلى عشيرته، وإنما يجب عليه أن يتكل على الله عز وجل في الوصول إلى الحق. إذا التفت الإنسان إلى الاعتضاد بأمر الدنيا وجاهها وقوتها واتخذها عونا بذاتها مستقلا عن الاعتماد على الله عز وجل، إذا زالت أو ذهب الوقت ولم ينتصر الإنسان وقع لديه شيء من العجز. لماذا؟ لأن اتكاله على ماذا؟ اتكاله على تحليله الشخصي أنه ينتصر بعد عام، أو اتكاله على المادة ثم استعمل المادة ولم ينتصر، أو اتكاله على أعوانه وحزبه ثم وجد أن أعوانه لم ينصروه، حينئذ قام بشيء من العجز وأصابه شيء من الفتور والكسل. لماذا؟ لأنه اعتمد عليهم. أما الذي يعتمد على الله فإنه يعلم أن الله عز وجل ناصره إن شاء اليوم أو غدا أو بعد عام أو بعد ذلك، فإن الله عز وجل هو الذي ينصر الحق لا ينصرك أنت. كذلك أيضا فيه معنى جليل جدا، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله ينصر الحق بك لا ينصرك بالحق، وهذا من المعاني المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها. الله عز وجل ينصر الحق بعباده ولا ينصر عباده بالحق، بمعنى أنه ربما تموت أنت ولا ترى شيئا من التمكين. لهذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من ماتوا في ابتداء الأمر، وظاهر أمر الأمة في ذلك شيء من الضعف، كحال حمزة بن عبد المطلب، خديجة بنت خويلد، ورقة بن نوفل وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل رأوا تمكينا تاما للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما رأوا تمكينا تاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد من هؤلاء أن ينتصروا للحق وأن ينصر الله عز وجل بهم الحق، لا أن ينصر ذواتهم بالحق. لماذا؟ لأنه إذا نصرهم بالحق سبحانه وتعالى جعل النصر لهم متحقق، وإذا لم ينتصروا بسنة أو سنتين أصابهم شيء من العجز والفتور. نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، يدعوهم بدعوة واحدة غير متجددة، أن يعبدوا الله لا شريك له، فلم يتغير من دعوة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام من ذلك شيئا على الإطلاق. ما غير الدعوة بإنزال نصفها أو بعضها، وإنما استمر على ذلك حتى قضى الله عز وجل في ذلك أمره، ولكنه غير في ماذا؟ غير في أسلوبه. دعا قومه ليلا ثم دعاهم نهارا ربما لا يناسبهم ذلك، دعاهم سرا ثم دعاهم علانية، غير في طريقة الأسلوب، وأما في ذات الرسالة فهي التي أرادها الله جل وعلا. إشارة إلى هذه المدة، وهي من أعجب المدد الزمنية للأنبياء، أن يمكث نبي من أنبياء الله في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم لا يؤمن من ذلك مع ذلك النبي إلا النفر القليل، وما آمن معه إلا قليل، ما آمن مع نوح إلا قليل، وذلك في 1000 سنة إلا 50 عاما. مع ذلك اتضح الحق، الحجة ممن؟ حجة ربانية، أقوى حجة، والنبي يدعو القوم بلغتهم، والكلام كلام الله سبحانه وتعالى، والأنبياء أفصح أهل زمانهم يدعون إلى ذلك. اكتملت أركان الحجة، ومع ذلك ما قبلوا. لماذا؟ أنه ربما يكون في الأمة عناد، العناد ليس عيبا فيك أنت ولكن الله عز وجل ما أراد لهم قبولا، ما أراد لهم قبولا. يجب عليك أن تعرض الحق كما أراده الله سبحانه وتعالى، لا أن تريده لنفسك. إذا رأيت أن الحق لا يصل كما أراده الله، لا تنقصه أو تنزل منه أو تبدله لحظا في نفسك أن تصل أنت بذلك وتتمكن، فيأتي الحق حينئذ مشوها كما فعل بنو إسرائيل، كما فعل بنو إسرائيل من اليهود والنصارى، إذ وصفهم الله عز وجل بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب يعني في ابتداء الأمر ما قالوا الباطل، وإنما يسمعون الناس يقولون الباطل ثم يمسكون عن ذلك، أي أنهم لم نقل شيئا من الباطل، وإنما سمعناه وسكتنا بشيء من المداهنة وشيء من الرضا، يريدون من ذلك الوصول لأنفسهم. ثم تجاوزوا بعد ذلك فقالوا الباطل بأنفسهم، ثم تجاوزوا ذلك فقالوا الباطل لأنفسهم، فكانوا يسعون لمتع ذواتهم لا لإقامة الحق. لهذا نقول إن الله عز وجل ينصر الحق بعباده، لا ينصر عباده بالحق إلا واحدا يستثنى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل وعد نبيه على سبيل الخصوص أنه لا بد أن ينتصر هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني أن الله عز وجل إن لم تنصروه أنتم، أن الله عز وجل قادر على أن يزيلكم كلكم ويأتي بآخرين، يعني هذا الرجل لا بد أن ينتصر قبل وفاته. أما أتباعه فلا يلزم أن ينتصرهم، قد ينتصر الحق بمجموعه، فيكون الحق حينئذ كحال القافلة التي تسير مثلا من مكة إلى المدينة، يسير فيها 1000 رجل يتناوبون في حمل الحق، منهم من يموت في بداية الطريق ثم يضع الإناء مع غيره، ومنهم من لا يرى تمكينا، يرى التمكين قد انبثق عند مشارف مكة ثم يقضى عليه بالأجل، فيأتيه ابن في طريقه وهو الذي يحمل، ثم ينتصر ذلك الرجل الذي لم يتحمل شيئا من لأواء الشدائد قبل ذلك. ولهذا من الصحابة من ولد في المدينة ولم يرى شيئا من الشدائد المكية أو بداية المدنية التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا تمكينا تاما. ومن الصحابة من كان قبل ذلك، وأيهم أفضل، السابقون الأولون أم المتأخرين؟ السابقون الأولون، حتى الذين لم يروا تمكينا كاملا، يعني أن الإنسان إذا رأى تمكينا لدين الله عز وجل كاملا في زمانه، والذين رفع الله عز وجل على أكتافهم الحق، لا يعني فضلا ومزية له، ولكن الله عز وجل نصر الحق بسرب وأقوام وقافلة عريضة، يحمل بعضهم الحق ثم ينيبون غيرهم حتى يجعل الله عز وجل الحق منتصرا بالجماعة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم وغيره، قال: لا تزال طائفة، ما قال واحدا كحال النبي إلا تنصروه فقد نصره الله، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحق واحد ولكن الذين ينصرونه هم جماعة، قد يهلك أولهم ويرى منتصفهم نصف النصرة ويرى آخرهم نصرة كاملة، ولم يجدوا من ذلك شدة ولا أواء، أي أن الله سبحانه وتعالى إنما حمل المؤمنين حملة الحق والنصرة والتأييد، أراد الله عز وجل منهم صفقة. ما هي هذه الصفقة؟ اشترى منهم ماذا؟ أنفسهم وأموالهم. ما هو جزاؤهم؟ بأن لهم الجنة. اشترى الله عز وجل منك النفس والمال. الشراء، الإنسان حينما يشتري منك سلعة، دارا اشتراها منك هذه الدار، ثم أعطاك عليها مالا، إن تحولت ملكيتها إليه، ثم يأتي صاحبها إليه ويأخذ منها شيئا ويزيل منها أو يغير فيها أو يهدم منها أو غير ذلك، ثم تأتي أنت وتلومه، هل لك حق في ذلك؟ ليس لك حق في ذلك. إن قلت في هذا فيه إشارة إلى شيء من المنة، لا أريد البيعة. ولهذا الله عز وجل إذا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعض الناس يجرح جرح أو يصاب أو يكلم في سبيل الله يتفجر ويرجع، هل هذا بيعة حقيقية؟ ما بايع بيعة حقيقية. لماذا ترجع عن الصفقة؟ النفس ليست لك، أنت بعتها والمشتري هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا رجعت من منتصف الطريق؟ فقدت شيئا من مالك في سبيل الله، فلماذا حينما فقدت شيئا من مال من المال الذي بعته في زعمك لله جل وعلا لإحقاق الحق رجعت؟ هذا دليل على شيء من المنة في ذلك. ولهذا الذين ينتكسون عن طريق الحق أو يعجزون يريدون الحفاظ على مكتسبات ذاتية. ما هي المكتسبات الذاتية؟ على راحة النفس والبال، راحة النفس والبال، أو الحفظ على المال، أو الحفظ على العرض لا يريد الإنسان أن يتكلم فيه أو يوقع فيه أو نحو ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بمكة وهو أفصح العرب. يروى في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أفصح العرب، ولدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنا يأتيني اللحم. يخاطب من؟ وهو أفصحه يخاطب العرب بلسان عربي مبين. الحجة اكتملت أركانها، ومع ذلك بقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو أكثر من عقد عليه الصلاة والسلام، ما آمن معه إلا نفر يسير. القصور أين هو؟ هل هو في البيان؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى شيء من المكاسب؟ فقد كل شيء أو جل ما لديه عليه الصلاة والسلام. عرضه وقع الناس فيه بالذم والسب والشتم، ماله خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة كلها وهي أحب البقاع إليه، ترك كل شيء فيها، وحتى الناقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام عليها عارية ولم يكن لديه شيء عليه الصلاة والسلام، فترك كل شيء، فبذل عرضه وماله ونفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان أعظم شيء يؤذى به النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يظنون أن الأذية هي أذية البدن، وهي التي تحبس الإنسان، لا، أعظم أذية هي أذية النفس، الأذية المعنوية. لهذا أعظم أذية وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي الأذية المعنوية في نفسه عليه الصلاة والسلام. جاء في البخاري في حديث عائشة عليه رضوان الله، والنفوس دائما تميل إلى الأذية، الأذية البدنية أو المالية أنها مصائب، ولكن أذية النفس يتمنى الإنسان أن تزول ولو بذل المال كله، ولو بذل المال كله. تقول عائشة عليها رضوان الله تعالى: يا رسول الله، هل وجدت من قومك مثل أحد؟ وعائشة عليها رضوان الله تعالى صغيرة لا تدرك المصائب والشدة التي كانت في مكة ونحوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر مصيبة أحد وما فيها، شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، وكان في المعيار المادي في منظار كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام كان مهزوما، فوقعوا فيه وشمتوا فيه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشد ما لقيت حينما عرضت نفسي على ثقيف، يعني في الطائف، عرضت نفسي على ثقيف في الطائف فطردوني، فبينما أنا أهيم على وجهي لم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. بين الطائف وقرن الثعالب 46 كيلو، 46 كيلو. الإنسان يخرج مهموما من بيته يفيق بعد مئات الأمتار، لهم، لدين، لألم، لمرض، لخصومة أو شيء من هذا من عمله. أليس هذا موجودا في الناس؟ موجودا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خرجت مهموما فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، 46 كيلو حافيا عليه الصلاة والسلام. فبينما أنا كذلك فنظرت إلى بياض عظيم، فإذا هو جبريل، فقال لي: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك، وإنه أرسل إليك ملك الجبال يستأذنك بأن يطبق عليهم الأخشبين. هذا امتحان شديد، امتحان اجتمعت أركانه. من هذا الامتحان أن الله عز وجل يرى نبيه خرج متألما، لماذا جعله ينتظر 46 كيلو؟ المعيار المادي، إذا كنت تحب الشخص بادر إليه بعلاجه من أول الخطى، ولكن الله عز وجل يرى نبيه يتألم وجعله يسير 46 كيلو ماشيا مهموما، يعني لم أفق، لم يخطر في بالي أني مضيت هذه المسافة. لماذا؟ لأن الله عز وجل اشترى من نبيه نفسه وماله، ليست له. هذه الآلام لها ثواب، وهي ضريبة إيصال الحق، وهو شيء من الابتلاء الذي يريده الله عز وجل لعباده. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الشدة الشديدة التي وصلت من هذا الرجل الموحى إليه، سيد ولد آدم، خير من وطأت قدمه الأرض، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن تحته تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، محامد عظيمة يفعل به ما يفعل. هذه القناعات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بلاء شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤتى ويستأذن بإطباق الأخشبين، يستأذن يعني لديه أمر من الله وإذن، لديه أمر وإذن من الله عز وجل، والله عز وجل لا يأذن بحرام، الله عز وجل لا يأذن بحرام، ولكن يبتلي عباده بشيء من الفاضل والمفضول، بشيء من الفاضل والمفضول. إذا كان الإنسان منتصرا لنفسه فيقول أطبق عليهم الأخشبين، لماذا؟ يريد إشباع نزوة النفس وإشباع أيضا حقها في الانتصار لنفسها، ولكن أيضا هذا المقدار اليسير هو منه في جانب بيع النفس لله، منه في جانب ماذا؟ بيع النفس لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إشارة إلى عزل نفسه عن هذا المبدأ وعن هذا الصراع، هذا المبدأ وهذا الصراع، لعل الله يخرج من أقوامهم من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك معه شيئا. في هذا رسالة عظيمة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أني أريد أن توجد ثمرتي ولو لم أكن حيا ولو من أصلابي، أنا لا أريدها اليوم، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحق ولو بعد وفاته، ولا يريد أن يستمتع به لذاته، يريده أن يقوم ولو كان بعد ذلك. ولهذا الذين يريدون أن يشاهدوا نتائجهم مباشرة ينتكسون عن طريق الحق ويتغيرون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في الخبر، قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي مؤيد من الله ومعه المعجزات، لا يؤمن به أحد على الإطلاق. نعم، هذا رسالة إلى أنك مهما بلغت من الحجة والبيان والحق ولم يتبعك أحد، ربما لا يكون التقصير منك، لا تنتكس عن طريق الحق، عليك بالثبات ولا تعجز، واستمر على ما أنت عليه. إذا قبض الله عز وجل أمرك ولم يتبعك أحد، لست خيرا من أنبياء الله عز وجل الذين يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعن بالله ولا تعجز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء، إشارة إلى أن المصائب هي محك التغيرات، المصائب والابتلاء هو محك التغيرات، وهذا أمر مشاهد في الأمم كلها وفي الدول، الإنسان يأتي ويقوم بالحق فإذا أصيب بدل. الشيطان أقرب ما يكون إلى العقول والقلوب عند المصائب والشدائد. لهذا الله عز وجل ذكر في حال المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة، قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. القلب إذا كان خائفا وجلا من الحق الذي قام فيه هو فرصة سانحة لإبليس لتغيير المبادئ، لهذا الذين يتغيرون في مبادئهم تغيروا في زمن الخوف لا في زمن الأمن، وفي زمن الشدة لا في زمن الرخاء. لماذا؟ الشدائد في ذلك اختبار، ولن تكون كالشدائد التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي جعلك تتغير؟ والله عز وجل ما أعطاك عهدا باللين وبالراحة والدعاء، ما الذي جعلك تتغير؟ إذن هي السلامة الذاتية، إذن ثمة قدح من طرفك في المبايعة التي هي مع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أصابك شيء، إلى أن إشارة إلى أن المصائب هي محك التغيرات. انظروا إلى من انتكس عن طريق الحق، لابد أن يكون مر بابتلاء فتغير، إما بسجن أو بقتل أو بفقد مال أو مساومة على نفسه أو عرضة أو غير ذلك أو تخويف مبطن أو قلق في ذاته، فقام بالتغير. لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على هذا كله، فقام بالتنازل عن شيء من الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. لماذا قال لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا؟ إلى أن الخطأ ليس من تصرفاتك إذا كنت مؤمنا قويا، إذا كنت مؤمنا قويا متبعا، الخطأ في ذلك ليس من تصرفاتك، ليس من تصرفاتك، وإنما ذلك إرادة من الله عز وجل أرادها اختبارا وامتحانا، لا تعادل على أنها بمعادلة الخطأ، بل هي إرادة إلهية أراد الله عز وجل بها امتحانا وتمحيصا. لهذا جاء تفضيل الصحابة عليهم رضوان الله السابقين الأولين الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح أنهم أفضل ممن جاءوا بعد ذلك. لماذا؟ لأن ذلك الزمن هو زمن ابتلاء وشدة وضعف، فكانوا أفضل من غيرهم. والذين جاءوا بعد ذلك كانوا في زمن التمكين، سهام النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع، سهام النبي عليه الصلاة والسلام ترتفع، وفي كل خير في دائرة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إنه لا يوجد أحد وصف بنفاق ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام سابقا. من وصف بنفاق كانوا من المتأخرين، ولا يوجد أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية وصف بشيء من النفاق، لأنه كان زمن شدة وابتلاء، يعني أنه لا يمكن أن يجامل النبي عليه الصلاة والسلام، كان في غاية المواجهة والشدة عليه الصلاة والسلام، فلماذا يجامل؟ بل من في قلبه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرها ولا يبالي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا كذا وكذا. هذا نرجع فيه إلى تحليلات النفس وكثرة تفكير الإنسان بالمخارج والمداخل ونحو ذلك والتنازلات وغير ذلك مما يلوم الإنسان به نفسه، أن النفس ربما تغوي الإنسان بكثرة تحليلها بالخروج عن الحق حتى تسول له الباطل في صورة حق. ولكن المهم في ذلك أن يكون الإنسان متبعا، لا أن يكون في دعوته ورسالته على خطأ ثم يثبت على ذلك فيقول: ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. فهذا ثمة خطأ في المعادلة أصلا، أي أنك إنما سلكت في ابتداء أمرك على خطأ، فعليك أن تصحح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المؤمن هنا إشارة، في ال هنا العهدية، المؤمن الذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كما أراد الله عز وجل، لا كما يريد الإنسان، كما يريد الإنسان أن يكيف لنفسه حقا. لهذا نقول إن الهداية الحقيقية والتوفيق الحقيقي والنصرة الحقيقية الكاملة هي نصرة الإنسان، نصرة الله عز وجل لعباده، والنصرة وذلك بالمعرفة والعلم والهداية والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعرف طريق الحق؟ هل هو بالذوق، بالحس، بالاستحسان العقلي، بالآراء، بالأفكار أو غير ذلك؟ نقول كل هذه تجعل في ميزان الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى شيء من الشدائد في هذه الأمة، ربما يبتلى الإنسان ويختبر ويمتحن بإطالة المدة فيصاب بشيء من العجز والكسل، يطول بهم الأمد في ذلك. وبين الله سبحانه وتعالى أنه ربما حتى الأنبياء يطول عليهم الأمد، الله عز وجل يبتلي أنبياء فربما وقعوا في شيء من أوائل اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا استيأسوا، يعني بلغوا من الشدة ينتظرون فرج النصر الذي وعدوا إياه، فرأوا في أنفسهم في دواخلهم أن هذا زمنه وتأخر. وهذا إشارة إلى أن الإنسان كلما كان حرجا وضيقا فليعلم أن الفرج مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، أتاهم نصرنا، يعني يأتيهم النصر في بعد تلك الشدائد. يختبر الله سبحانه وتعالى عباده، ربما الله عز وجل يختار أحدا من عباده ولا ينتصر. إذا رأيت أخا لك قتل لا يعني بذلك أن الحق هزم، لا، بل هذه ضريبة للحق، قتل من خير الخلق من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العليا كحمزة بن عبد المطلب، منهم من مات وقضى نحبه، منهم من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، من كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هدايته ولم يهده الله جل وعلا، كعمه أبي طالب وغير ذلك من أنواع من أنواع الضعف المادي الذي لو أراد الإنسان أن يحسبه لوجد أنه من مواضع الضعف، وذلك لأن هذه المعادلات هي ليست معادلات ضعف وقوة، القوة الحقيقية أن يقوم الإنسان بما أراده الله سبحانه وتعالى، ويجعل النتائج لمن؟ يجعل النتائج على الله. لا يحكمك زمن، لا تقف في زمن في عام أو عامين أو عشرة أو عشرين، الزمن أن الزمن ليس إليك، عليك العمل، عليك العمل. والصراع في ذلك للإنسان صراع إما في داخله وإما في خارجه. صراع النفس هذا خطير جدا على ذات الإنسان، وهذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. أراد عبده، وذلك أن النفوس تأمر الإنسان بشيء من السوء والتسويل، وكذلك أيضا محاولة البحث عن النتائج حتى ينتكس الإنسان. الهداية والتوفيق وزمام القوة هو الاعتصام بحبل الله الذي قال الله عز وجل فيه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين على من ألفاظ وصيغ الوجوب، من ألفاظ وصيغ الوجوب. الأخوان أرعوني سمعكم، خلاص خل الأوراق بعدين، الأوراق بعدين. تذكرنا وتركوك قائما، هذه أوراق، كيف لو كانت دنانير ودراهم؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي على من صيغ الوجوب، هذا كافي في الإجابة. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: تمسكوا بها. النبي حينما قال تمسكوا بها، الإنسان إذا كان قائما وواقف يحتاج إلى أن يستمسك في حالين، يستمسك في بحالين. الحالة الأولى إذا وجد اضطرابا من داخله، إما دوار أو شيء، قام بالاستمساك بالحائط، أو وجد زلزلة من تحته قام بالاستمساك بشيء حتى يثبته، كالذي يكون في مركبة أو سفينة أو غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من بلاغته قال: تمسكوا بها. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الشيئين: تسويل النفس، الاضطراب النفسي يحتاج الإنسان يعترض، يعترض بماذا؟ بالسنة، في مقاومة الاضطراب النفسي حتى لا يتزحزح الإنسان ويسقط. النفس أمارة بالسوء. الأمر الثاني ما تحت الإنسان، ما تحت الإنسان، ما الذي تحت الإنسان؟ الاضطراب، الفتن، الزلازل، المحن، المصائب، الكوارث، يحتاج الإنسان إلى أن يستمسك بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر الاستمساك إلا وجود صراع داخلي وخارجي في قوام المؤمن. الداخلي هو النفس، والخارجي هي الفتن والصراعات، يحتاج الإنسان أن يجعلها في ميزان الشريعة لا في ميزان نفسه، وأن يحذر الإنسان العدوين، أن يحذر الإنسان العدوين، عدوه في ذاته الذي يسقطه باضطراب، وكذلك أيضا عدوه الخارج. تمسكوا بها. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى معنى آخر قال: وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان التي بين الثنية وبين الأضراس. وعضوا عليها بالنواجذ، الإنسان يمسك بشيء إذا كان هناك من ينازعه إياه، ينازعه إياه، تمسكوا بها. الإنسان إذا كان لديه شيء من المال، لما خريطة أو غير ذلك من أمور المال، إذا كان لا يوجد أحد سارق لديه في البيت ولا يخاف وأمن، تجد يضعها في مكان ثم ينام، أليس كذلك؟ وإذا زاد نسبة الخوف قام بوضعها بجواره، وإذا زاد نسبة الخوف وكان في طريق ماذا؟ يقوم بوضعه. إذا وجد من ينازعه ماذا؟ يقوم بالاستمساك بها. إشارة إلى أنه يوجد من ينازعك الحق. من الذي ينازعك الحق؟ دعوات باطلة، دعاة على أبواب جهنم، يدعونك إلى منازعة الحق بشيء من التلبيس والتدليس والاضطراب النفسي، ما الذي يثبتك في ذلك؟ أن تعض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنواجذ مستضيئا بهدي الخلفاء الراشدين وما صنعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أشار إلى التمسك وأشار عليه الصلاة والسلام إلى العض بالنواجذ إلا لوجود شيء من الاضطراب. إذا رأيتم الإنسان في فلات ولا يوجد عندها أحد وهو ماسك ماله ويعض عليه بالنواجذ، ألا تتهمونه؟ لأنه لا يوجد شيء، لماذا أن تستمسك هذا الاستمساك ولا يوجد فتن؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى أنه يوجد اضطراب ومنازعة للحق ينبغي للإنسان ألا يستمسك إلا بسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حقيقة العداوة لمنهجه التي تزحزح الإنسان عن طريقه، قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محدثات الأمور هي البدع، الزيادة في دين الله، الإحداث فيه. الإنسان يحتاج إلى الزيادة في دين الله ربما لإشباع عاطفة النفس رغباتها، أو ربما لشيء مثلا من حب الحظوة بالإتيان بشيء جديد عند الناس وغير ذلك، هذا من الضلال والسير الذي قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه وتعالى أمر بسلوك الصراط المستقيم المنهج القويم، لأن الصراط صراط واحد جعله مستقيما حتى يرى الإنسان أوله ويرى آخره. أما الصراط الملتوي أو الصراط أو الخطوط الملتوية والمنحنية فإن هذا الانحناء لا يرى الإنسان نهايته، لا يرى إلا في موضع قدميه أو خطاه، لكن ما بعد ذلك لا يرى، ثمة التواءات متعددة، والتواء هذه الطرق وانحناؤها متعدد، أشكال متعددة، حتى في الطريقة الهندسية إذا أراد الإنسان أن يرسم خطا مستقيما لا يستطيع إلا شكل واحد، لا يستطيع إلا شكل واحد، المستقيم واحد. أما الملتوية فهذا لا حد له، التواء واحد، التواءين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لا حد في ذلك، التواءات في زوايا مختلفة وارتدادات متعددة، إذن الانحراف لا حد له من الأفكار والتيارات. أما الصراط المستقيم فهو صراط واحد، لكن ينبغي أن نعلم أن الإنسان ربما يكون على صراط مستقيم لكنه باضطراب ووجل وخوف. لماذا؟ لأنه ليس على هدى. قد يكون الصراط الذي أمامك مستقيم لكن ليس معك نور يهديك فلا ترى، ويكون رجل على ضلال ومعه نور ويرى أبعد منك ولو كان على طريق موته وأنت في ظلام دامس. لماذا؟ لأنه قدر أن وجدت في مجتمع على هداية لكنك على غير علم، فوجدت على صراط مستقيم فاضطربت. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يستبصر بحقيقة طريقه. أعظم الاستبصار في حقيقة هذا الطريق هو العلم بالكتاب بالسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الثابتين المهتدين المنصورين الناصرين للحق المؤيدين والمؤيدين له. أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بي وبكم إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا عنده في جنات ونهر في مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشكر لي ولكم، أن يجزي هذه الوجوه الطيبة المباركة على حضورها واجتماعها، وكذلك أيضا أوصيهم بالثبات والقوة، أوصيهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. واستعينوا بالله ولا تعجزوا، وأن أصيب الإنسان بمصيبة فلا يقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ماذا عمل الشيطان؟ عمل الشيطان في نفسه، يعني يفتح الباب لها لتخوض في نفس الإنسان وتخرج شيئا من نتائج الأفكار والآراء والتغيرات في ذات الإنسان، فيبدئ ويعيد ويغير ويبدل في هذا الباب. عليه أوصيكم بالثبات ما دام الإنسان على الحق، وأن يجعل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. أوصي الإخوان أيضا بالثبات، وهذا فرع عن هذا المعنى بهذه الدروس، ونحن بإذن الله عز وجل على يومين متتاليين نقوم بدروس ومحاضرات في هذا المسجد المبارك. أوصي إخواني بالثبات، وقل استعينوا بالله ولا تعجزوا. فلدينا دورة تبدأ غدا إن شاء الله في أوقات الصلوات الخمس، وكذلك بعد غد أريد أن أرى هذا الحضور كما هو في هذه المحاضرة أن يستمر بإذن الله عز وجل في الغد بعونه وتسديده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أنوه بالشكر للإخوة القائمين على هذا الجامع المبارك، جامع عبد الرحمن بن عوف، لما لهم من جهد وعمل مشكور. بلغني مرارا جهدهم من بداية هذه الأزمة وبعد ذلك باحتواء الناس وإيوائهم وإعانتهم وتسديدهم والعناية بتعليم الناس وتوجيههم وإغاثتهم، وهذا في الحقيقة هو خير ما يبقى للإنسان من ثمار وأعمال الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يسددهم على ما هم فيه بالثواب والهداية والسداد، وأسأله جل وعلا أن يثبتهم على ما هم عليه من الخير والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.